يأخذ القيمة يعني
دعنا من كونه يأخذ
دعنا
من دعنا من كونه يأخذ الحاضر أو يشترك معك في المؤجر. الكلام على أنه الآن الكلام أن كل المواد عليكم وهو ما عليه إلا الشغل
لا المواد داخل المعيه 40%
يعني يشتري هو معه
يشتري معي نعم.
والحفار بينكم
والحفار
بينه له 40% من الحفار. إذن هو شريك في الحفار والمعدات وهو يعمل وحده.
إيه يعمل
وحده وأنت ما تعمل؟
لا أنا ما أعمل.
هذا ظلم هذا ظلم لا هذا ظلم لأن ما دام شريك معك في أصل الرقبة ولا له إلا مقابل ملكه فيها ما يجوز لازم تعطيه أكثر من 40%. إيه فرق جهته من اللي بعده. السلام ورحمة الله.
ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الدجاج أو اللحم التركي وغيره وأفيدونا ماجورين؟
اللي نرى أن اللحوم المستوردة حلال لأن مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن أو أكثر أتى بوكلاء الوزارة وزارة التجارة وناقشهم في الموضوع وقالوا أن الذي يرد إلى المملكة مراقب ولا في إشكال. وهذا هو الظن أنه لا يرد إلى هذه البلاد إلا ما كان حلالا فنرى أنه لا ليس فيه شيء. لكن الإنسان الذي يقول والله أنا أتورع لأنه فيه عندي شبهة لا نلزمه بأن يأكل. هنا
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يرتكب منكرا وهو ذبح لغير الله فهل يكون هذا مسلم مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام؟
يذبح لغير الله وسلم
يذبح لغير الله يقول إذا أنا تركت هذا الأمر فسوف يضرني أو يضر أهلي أو
لا أنا أقول وسلم يذبح لغير الله كيف
يذبح لغير الله على
يعني يتقرب الى
يتقرب
الى هذا الغير بالذبح له
اي نعم أي يتقرب اليه
هذا الذي يتقرب الى غير الله بالذبح له اي لهذا الغير مشرك شركا اكبر ولا ينفعه قول لا اله الا الله ولا صلاه ولا غيره. اللهم الا اذا كان ناشئا في بلاد بعيده لا يدور عن هذا الحكم فهذا معذور بالجهل لكن يعلم.
كيف يكون في البلاد البعيدة؟
يعني مثل أفضل أنه عاش في بلاد بعيدة مو مثل ليس بالمملكة في بلاد يذبحون لغير الله يذبحون للقبور يذبحون للأولياء نعم وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام هذا يعذر بالجهل. أما إنسان يقال هذا كفر يقول لا أنا والله ما يمكن أترك الذبح للولي فهذا قامت عليه الحجة فيكون كافرا.
بالنسبه الى نصح نعم. فقيل ان هذا شرك
نعم.
هل اطلق عليه انه مشرك؟
نعم
كيف مشرك كافر
مشرك كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل.
وهل هناك فرق بين المسائل الاصول والمسائل الظاهره والمسائل الخفيه الا ما هو
الخفيه تبين
مثل ايش؟
الخفيه تبين مثل هذه المساله لو فرضنا انه يقول انا والله انا عايش في قوم يذبحون للأولياء ولا علمت أن هذا حرام فهمت؟ هذا خفيف يعني لأن الخفى والظهور أمر نسبي قد يكون ظاهرا عندي ما هو خفي عليك وظاهرا عندك ما هو خفي عليك.
طيب كيف تقيم الحجة عليه؟ ما هي الحجة اللي أقيمها
عليه؟ الحجة عليه أن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر. فهذا دين على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة ومن صرف عبادة لغير الله فهو مشرك. نعم
بالنسبة لمن فرق الشيخ قال أنه لا يعذر بالجهل في المسائل الظاهرة وأما في المسائل الخفية مما تنازع فيه الناس فهذا طبعا
كما انا قلت لك الان وانت تعرف الظهور والخفاء هل يستوي الناس فيه؟ هل يستوي الناس فيه أو لا؟
لا ما يستوي.
ما يستوي. قد يكون هذا الشيء عندي ظاهر ما في إشكال، وعند الآخر خفي. حتى في الاستدلال بالأدلة بعض العلماء يرى أن الدليل هذا واضح في الحكم والآخر يخفى عليه. كلام بس على بلوغ الإنسان،
بلوغ الحجة.
الحجة
يعني القرآن وصل.
إذا بلغت الحجة وقيل هذا الفعل اللي تفعل شرك، نعم، ففعله ما فقل هذا
يعني يعرف.
إيه لازم يعرف. نعم.
هذه المسألة في هذه المسألة بالنسبة ذات من الأصول كما لا يخفى عليك. وهناك ورد شبه يقال إنه فعله شرك وليس بمشرك، فكيف نرد؟
هذا صحيح ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة.
لم تقم عليه الحجة يعني يعني بلغ القرآن.
أليس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك مو هذا كفر؟
نعم.
ولم يكفر لأنه أخطأ من شدة الفرح. أليس المكره يكره على الكفر ويكفر ظاهرا لكن قلبه مطمئن بالإيمان؟ والعلماء اللي يقولون كلمة كفر دون صاحبها هذا إذا لم تقم عليه الحجة ولم نعلم الحال. أما إذا علم الحال وش يبقى؟ نقول ما يكفر معنا ما أحد كافر عشان ما يبقى أحد يكفر. حتى المصلي اللي ما يصلي نقول ما يمكن يكفر.
لا ده مش كلام شيخ ابن تيمية.
حتى ابن تيمية يقول إذا بلغ الحجة قامت عليه
الحجة. إذا بلغت الحجة ولا يعرض بلغ الحجة والقرآن والرسول صلى
الله عليه وسلم. ما يكفي افرض انه اعجمي ما يدرس القرآن وش معناه.
اذا ما بلغت
لا بلغت الوصف سمع لكن لابد يفهم المعنى.
كيف ما
يردش اقول لابد يفهم المعنى بارك الله فيه.
يقول لا يحرم كاف
لا ما قرأ
في رسالة للشيخ اسحاق ابن عبد
الرحمن. المهم الشيخ الاسلام كتبه معروضة وهو من ابعد الناس عن التكفير.
لا ما هو تكفير من نقول هذه المسألة يعني ما يعتاد أن قامت الحجة ولكن لا يلزم أن يعرى
يعني
لأنه مثال ظاهر
ما هو ظاهر إذا صار أعجم أنا قلت لك في أعجم يمكن العربي إذا تلوت هذا القرآن أعرف
ممكن شيخ
لكن أعجم لا لا مناظرة في هذا المكان هذا المكان سؤال جواب والمناظرة بيني وبينك للجماعة أفضل الناس إنما الآن للجميع فائدة للجميع على أنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهمه لأنه لو فرضوا إنه إنسان أعجمي ونقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدري معناه
ما فهم
هل قامت عليه الحجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
سلام خير شيخ
فيه واحد عنده؟ طيب يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمع هذا الجمع في هذا المكان أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة.
آمين آمين.
السؤال هو هل يجوز أن يصلى الوتر جماعة في غير شهر رمضان؟
أن يصلى إيش؟
أن يصلى الوتر جماعة في غير شهر رمضان كأن يكون قوما في سفر فيأتي وقت الوتر فيوترون جماعة ولو لمرة واحدة من غير صيغة استمرار ولا مواعدة كل عام أو شيء من هذا القبيل.
هو لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة جماعة في بعض الأحيان لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان كل هذه ورد فيها السنة فإذا فعلوا هذا لا ولم يتخذوها سنة راتبة فلا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء مثل الكلى وهل يدخل في من يتبرع لأعضائه بعد الموت وهو حي افتونا أثابكم.
يعني هل يجوز أن يتبرع به؟
هل ما رأي الشرع في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء؟
هذا السؤال بارك الله فيه في فتوى من هيئة كبار العلماء من قديم فلو رجعت إلى هيئة كبار العلماء لكان طيب
10,000 حديث مع القرآن
ما شاء الله
يقوم
هذا هو الآن مضي 9,000
ها؟
الآن مو في السفارة؟
لا هذا مو تبعي. مو تبعي.
ما هو اللي جبته؟
هذا جديد. قم قم. إيش تحفظ يا؟
اسمك؟
ماذا تحفظ يا؟
الله
هو ولد يحفظ قبل
في
مسلم زين
يعني حافظ القرآن يلا اقرأ الفاتحة مقلدا كل واحد هذا إن سمحتم يا جماعة ولا الحق لكم
هذا إيش كان؟
ها؟
ثاني
ها؟
هذا مجلس مجلسك
لا أنا مجلس لكم أنتم هو هو اللي يعلم
ياكم
إيه
خلنا
واقفين ها؟ ولا وشوي مرة لا أخاف يجي يكون صوت هذه مفتوحة أنا
واقف
شغل المرأة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وجعلوها ذكرى إنه في نصف المبانية بعد بل منتصف بعد منتصف المبانية إنه في القصيم تولى المراوح الله أكبر نعم لا أنت في شيء جديد نعم يا أسديس عرفنا أسديس الفاتح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لنا الحمد في قراءة الحديث الحديث
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل
على جاب الفاتحة على جاب
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بارك الله فيك كفاية طيب حديث واحد فقط
ماذا تحفظ لمسلم تحفظ كتاب الإمام في مسلم؟
أيوة
اثنتان في الناس ما بهم كفر الطعن في النسب اللي يحكي عليه الحديث من؟ من اللي روى الحديث؟ اثنتان في الناس ما بهم كفر الطعن في النسب اللي يحكي عليه
الله سلامة الله أحفظه آخر رواه النبي صلى الله عليه وسلم
وأحفظ
الحديث
هو
بدأ من باب
أركان
الإسلام
كان الإسلام؟
نعم
بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت حديث من؟
جابر
نعم؟
جابر
جابر زين أمر الناس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
أنا ما أخذت مسلم
على كل حال جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. شوف الأسئلة. لا ما تعدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل أو طالب علم يعني يريد أن يتزوج لكن يخشى أن يعطل عليه الزواج طلبه للعلم، يعني فأخبر يعني والده بأنه يريد أن يتزوج، وافق والده فقال إذا لم أتزوج فأني ما أقدر أستمر طلب العلم، ولذلك فسأذهب للجهاد
علشان يستلف من الدنيا.
عشان لا إذا هو يعني طلب العلم عنده عائق عدم الزواج، لا يقدر أن يطلب العلم إلا إذا تزوج.
ليش ما أجي عند أبوه ويزوجه بعدين؟
لا أبوه يعني قال له سأزوجه.
طيب لكن سأزوجك ولا سوف أزوجه؟
سأزوجه.
قريب أسلم قريب. على كل حال بارك الله فيك. أزواج ما يعوق عن طلب العلم، بل ربما يعين عن طلب العلم، على طلب العلم. قد يوفق الإنسان لامرأة تقرأ تكتب وتساعده، فإن لم تكن فأقل ما يكون أن يذهب عنه هذه الوساوس وهذا التفكير بالزواج. فالزواج يعين على طلب العلم. وإذا كان أبوه يقول بس زوجه، يقول يلا يا أبي نعم خير البر آجله ولا على الله يهديه. لا أنا أشير عليها أنه يبقى في الدراسة إذا كان عنده استعداد للعلم، لأن الناس يختلفون. لو جاءنا رجل قوي شجاع لكنه في طلب العلم ليس ذكاء الرجل، فهنا نقول الأفضل له الجهاد. ولو جاءنا إنسان دون ذلك في القوة وفي الشجاعة لكنه وعاء علم، نقول الأفضل طلب العلم. فإن تساوى الأمران فطلب العلم أفضل. يصلح تسمحون للرجل يسأل؟ لكن تعدأت عفوا. هو
الكبار احسن الله اليك. رجل مرض وذهب الى الكهنه وطلبوا منه ان يذبح للجن ويعلق شعر الذيب، وبلغ بالحجه ان هذا شرك، فابى وفعل هذا، هل يطلق عليه بانه مشرك بعد ابلاغه الادله الشرعيه؟ أحسن الله إليك.
ما من ذبح للجن تعظيما لهم أو خوفا منهم فهذا شرك. وإذا بلغ الإنسان بهذا ولكنه أصر على أن يفعل كان ذلك شركا، لكنه إذا تاب ولو بعد أن فعل فإن الله يتوب عليه، لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ لقد سمعنا عن فضيلتكم فتوى قد تداولها طلبة العلم، وهي مسألة القصر في السفر. فكثير من طلبة العلم يقولون الشيخ يقول أن طلبة العلم إذا قدموا من بلدان الخارج عن المملكة يعني يجلسون إذا صلوا فرادى لم يقصرون الصلاة، فهل هذا يريد أدلة من ذلك التفصيل المسألة؟ جزاكم الله.
هذه المسألة بارك الله فيك وهي إقامة المسافر في بلد، هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع؟ والعلماء مختلفون في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهذب، وذلك أن المسألة ليس فيها نص قاطع يفصل بين المختلفين، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المسألة ترجع إلى الاستيطان أو السفر، وأن حال الإنسان دائرة بين استيطان وسفر فقط، ويلحق بالاستيطان الإقامة الدائمة التي لم تحدد بعمل ولا زمن. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة حرف واحد يدل على تحديد المدة التي تقطع حكم السفر إذا نواها الإنسان. ومن كان عنده دليل في ذلك فليستثنى به. وأكبر دليل عندهم هو عند الذين يحددوا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام إقامات مختلفة، فمنهم من أخذ بالأدنى ومنهم من أخذ بالأعلى. فابن عباس مثلا قال إذا نوى المسافر 19 يوما أو أكثر فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصد الصلاة، فإذا أقمنا هذه 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. والإمام أحمد رحمه الله والشافعي وأظن الإمام مالك يقول إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم، وإذا نوى 4 فما دونها قصر. لكن اختلف الشافعي والإمام أحمد. الشافعي يقول يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب، فالأيام تكون صافية 4، وبناء على هذا المذهب تكون الأيام كم؟ 6، يوم الدخول يوم الخروج و4 الصافي بينهما. والإمام أحمد يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. فما هو الدليل لهذا؟ الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي آخر سفرة سافرها، قدم مكة يوم الأحد 4 من ذي الحجة، ومكث بها يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، وفي يوم الخميس ضحى خرج إلى منى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه المدة يقصر الصلاة. قال أنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي 2 حتى رجع إلى المدينة، فسئل كم أقاموا في مكة قال أقمنا بها 10، أقمنا بها 10، لأنه وصلها يوم الأحد 4 من ذي الحجة وخرج في صباح 14 من ذي الحجة، فتكون الأيام 10، 4 قبل الخروج إلى المشاعر والباقي في المشاعر. ولكن أسألكم الآن، هل هذا دليل على التحديد أو دليل على عدم التحديد؟ هو في الحقيقة دليل على عدم التحديد، ما هو على التحديد. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من جلس أكثر من 4 أيام فليتم، وإنما كانت 4 أيام مصادفة. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يقدمون إلى مكة للحج قبل اليوم الرابع، يعني ليس كل حجيج لا يقدم إلا في الرابع فما بعده أبداً، الحجاج يقدمون في 4، في 3، في 2، في 1، في آخر القعدة، بل منكم من شوال، الحج أشهر المعلومات أولها شوال. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه أن الناس يقومون قبل اليوم الرابع، لم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، علم أن الإتمام لا يلزم. ولهذا لما صلى بمكة في عام الفتح، لما صلى بمكة في عام الفتح قال لأهلها: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم صف. وكان يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم الناس أهل مكة فيتمون. النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ البلاغ المبين. فإذا علمنا أنه أقام في مكة 4 أيام قبل الخروج إلى منى و6 أيام بعد ذلك، وأقام في تبوك 15 يوما 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، فهذه مدد مختلفة ولم يتغير فيها الحكم. حينئذ نقول العبرة في قطع السفر. إذا نوى الإنسان قطع السفر والإقامة المطلقة في هذا البلد صار من أهلها ولازمه ما يلزم المقيم. وأما إذا قال أنا لست من أهل هذا البلد لكني أقمت لشغل، فنقول إذن أنت مسافر. لكن مع ذلك لا نعفي هذا الرجل الذي أقام في البلد، أن لا نعفيه من صلاة الجماعة، بل نلزمه بصلاة الجماعة والجمعة إلا إذا فتت فيصلي ركعتين. كذلك أيضا لا نرى أن يفطر رمضان ولا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني، لا لأنه غير مسافر، لكن لأنه لو ترك صيام رمضان في هذه السنة ثم في السنة الأخرى ثم في الثالثة تضاعفت عليه الأيام وربما عجز وكسر. ثم إن تأكيد الفطر في السفر ليس كتأكيد القصر. القصر عند بعض العلماء واجب في السفر، وأما ونعم ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم يوما من الأيام وهو مسافر. وأما الفطر فإن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصومون ويفطرون ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام صام، ولما قيل له الناس قد شق عليهم أفطر. فلهذا نقول الصوم لهذا المسافر الذي أقام مدة طويلة لا يؤخر إلى رمضان الثاني، بل يصومه لئلا تتراكم عليه الأشهر فيضعف أو يتهاون. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.